بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما يتعلق بوجوب الطلب على الماء عن الماء، ذكرنا ما يتعلق بذلك، ثم انتهى الأمر إلى أنه لو علم بوجود الماء بعد الحدين المزبورين، أي الغلوة والغلوتين، هل يجب طلب الماء إلى ذلك الحد الذي يعلم بوجود الماء فيه؟ قلنا بأنه نعم يجب، وإن تجاوز الحدين. والدليل على ذلك أن هذا الحد إنما هو غايته طلب الماء، والمفروض أنه يعلم بوجود الماء بعد هذا الحد، والعلم حجة بالنسبة إليه، فيجب التعدي عن هذا الحد والوصول إلى الماء، إلا إذا أوجب فوت الوقت أو أوجب أن يكون هناك خوف أو لص أو غير ذلك من المسوغات كما سيأتي إن شاء الله. ثم قال وليس الظن كالعلم، هنا علم بوجود الماء بعد الحدين، وأما إذا كان هناك ظن بوجود الماء بعد الحدين، الظن ليس مثل العلم، فلا يجب عليه التعدي عن هذين الحدين، وذلك لأن الظن لا اعتبار به إلا إذا قام دليل على حجيته، والمفروض عدم وجود دليل في البين، بل إطلاق الدليل الذي دل على لزوم الفحص في هذين الحدين، إطلاق الدليل يشمل ما إذا كان هناك ظن بوجود الماء بعد الحدين. نعم، الظن على مراتب، تارة يكون قريبا من الاحتمال فلا اعتبار به أبدا، وسيأتي ذكره المصنف، وتارة يكون ظنا متقاربا إلى الاطمئنان، أي الاطمئنان الشخصي، وإن لم يكن الظن يصل إليه، فاطمئنان شخصي لهذا الشخص المكلف بأن الظن الماء موجود بعد الحدين. يقولون إن الاطمئنان أيضا كالعلم يجب الرجوع إلى ذلك والاحتياط في ذلك أيضا، بأنه يجب التجاوز عن الحدين وتحصيل الماء بعد الحدين لو كان هناك ظن كالاطمئنان الشخصي له، فأن الظن الشخصي صحيح. أشكل على أن هذا الاطمئنان هل هو علم أو أن هذا هو ظن؟ إذا كان علما فداخل في ذلك المطلب الأول، وإما إذا كان بعد ظن فلا اعتبار بمثل هذا الظن ولو حصل الاطمئنان لهذا الشخصي، لكن الفقهاء يعتنون بمثل هذه الاطمئنانات الشخصية، وإن كان في بحث الظن ذكرنا أنه في بعض الموارد أغلب الموارد أن المراد به الظن النوعي وليس الظن الشخصي، إلا أنه في مثل هذه الموارد في الموضوعات الخارجية كما نحن فيه، لو حصل اطمئنان شخصي ولو لم يحصل للغير هذا الاطمئنان يعتني باطمئنانه ولا إشكال فيه. ولذلك ذكر السيد رحمه الله الاحتياط بأنه يتفحص ما زاد عن الحدين إلى أن يحصل له، يزول هذا الاحتمال هذا الاطمئنان ويتبدل إلى الاحتمال حينئذ، فالاحتمال لا اعتبار به أبدا. ثم ذكر مسألة وسيأتي ذكر المسألة وبيانه. قال رحمه الله كما أنه لو علم وجوده فوق المقدار وجب طلبه مع بقاء الوقت كما ذكرنا دليله وتقدم، وليس الظن كالعلم، والدليل ذلك بأن الظن لا اعتبار به إلا إذا قام دليل على حجيته ولا إشكال فيه، فلا يجب الطلب مع الظن الطلب ما فوق الحدين ما زاد عن الحدين، والأصل عدم اعتباره إلا عن جامع المقاصد والروض إلحاق الظن بالعلم، فقالوا لو حصل الظن أيضا يلحق بالعلم، كما ذكرنا بأنه لو علم بوجود الماء فوق الحدين وما زاد عن الحدين، فالظن بوجود الماء ما زاد عن الحدين كالعلم يجب تعصير الماء حينئذ، لأنه قالوا دليلهم إطلاق والأصل عدم اعتبار الظن، مع أن الإطلاق الدليل يدل على أن الحدين هو المناق والوصول إلى هذين الحدين الغلوة والغلوتين، أكثر من ذلك لا يجب إلا إذا حصل علم والعلم حجة حينئذ، هذا لا إشكال فيه، فهو خروج عن إطلاق النص إطلاق الدليل المتقدم. وقال لكن السيد الماتن رحمه الله وإن كان الأحوط خصوصا إذا كان بحد الإطمئنان، أما الأحوط فخروج عن خلاف هذين العلمين بأنهم أوجب الفحص والطلب ما زاد عن الحدين إذا كان ظن، للخروج عن خلاف هؤلاء قال الظن، لكن بدل الظن في المقام قال ليس كل ظن هو يكون فيه احتياط، بل الظن المورث للإطمئنان الشخصي فحينئذ هذا الظن أيضا له اعتبار. ذكروا كثيرا وذكرنا مرارا من أن الظن من أن الإطمئنان هو العلم في الكتاب والسنة، صرح صاحب الجواهر في كتابه القيم مرارا بأن الإطمئنان هو العلم المذكور في الكتاب السنة سوى السنة، هو هذا الإطمئنان، فمثل هذا يورث الاحتياط بل يوجب الفتوى حينئذ، هذا إن خصوصا إذا كان بحد الإطمئنان لما ذكرنا من خروجه عن خلاف جامع المقاصد والروض حيث ألحقاه بالحكم بالعلم أيضا. وكما عرفت ولكن ذكرنا أن دليلهم مردود مقابل إطلاق الدليل الذي تقدم، لكن إذا بلغ الظن مرتبة الإطمئنان يتعين الاحتياط حينئذ، لما عرفت مكررا من أنه العلم في إصطلاح الكتاب والسنة، الإطمئنان هو العلم في إصطلاح الكتاب والسنة كما صرح به جمع من الأعلام منهم صاحب الجواهر في كتاب القضاء، ولا وجه للتردد فيه حينئذ، إطمئنان يصطلح في الكتاب والسنة بالعلم فلا معنى للتردد وجعله من الاحتياط، بل هو المتعين حينئذ. ثم قال رحمه الله ولا عبرة بالاحتمال في الأزيد، لما أن عرفت من أن التحديد الشرعي إنما هو لنيل الاحتمال احتمال عدم ترتيب الأثر، لنيل الاحتمال وعدم ترتيب الأثر عليه، لما يتفحص هذا المكلف؟ لأجل أنه حتى يصل مرتبة الاحتمال عنده والاحتمال لا اعتبار به، فإذا كان احتمال الماء موجود في الزايد عن ذلك فلا معنى لجعل التحديد حينئذ، فحينئذ فعدم ترتيب الأثر عليه بالقدر الزايد على الحد، فحينئذ هذه المسألة تنتهي بالنسبة إلى الفحص وطلب الماء والحدود التي ذكرها الشارع الأقدس والفقهاء. ذكر السيد الوالد قدس سره في المقام فروع، الفرع الأول لا فرق في الطلب بين أم بينما إذا كان لأجل طلب الماء أو لأجل شيء آخر، مثلا ظل ظالة عندهم، حيوان قد ظل في البيتاء، هم يتفحصون عن هذا لم يشاهدوا ماء في الضمن، يكفي هذا المقدار إذا وصل إلى الحدين، لا يشترط أن يكون الطلب هذا مخصوصا لأجل عثور على الماء، بل الطلب لو وقع في ضمن الحدين ولم لجهة أخرى ولغاية أخرى ولم يعثروا على الماء في ضمن الحدين كفى هذا المقدار ولا حاجة إلى تكرار ذلك. أو لولا الأصل والاتفاق فلو تفحص في هذا المقدار لغرض آخر لطلب على ضالته ولم يظفر بالماء أيضا، وكان بحيث لو كان لتفحصه لطلب الماء بالخصوص لم يظفر فيه به كفى في صحة التيمم، وعليه لا يجب عليه التفحص في الجهة التي جاء منها إن لم يظفر في به حين مجيئه على الماء، هم يأتون من جانب المشرق إلى جانب المغرب، فمن طريق المجيء لم يشاهدوا ماء فلا حاجة إلى طلب الماء حينئذ. ومن هنا، ولعل المفيد رحمه الله وغيره ممن قال بأنه لا يجب الطلب ما الخلف وإنما يجب الطلب من الأمام واليمين واليسار لأجل هذا، لأن في مجيئهم لم يشاهدوا الماء، فحينئذ لا حاجة إلى التفحص في الخلف حين. ولعل الوجه في إسقاط المفيد وغيره الفحص عن الخلف دون الأمام واليمين واليسار ما كما تقدم ذكره هو هذا. ثم قال الثاني: لو علم بالوسائل الحديثة كالمنظار ونحوه بعدم وجود الماء في الحد لا يجب عليه الطلب حينئذ. ليس الشرط أن يمشي إلى هناك فقط، بالمنظار لم يجد، أو أتوا بطائر كالهدهد مثلا طيروها ووصل بأنه لم يصل إلى ما حصل لهم الاطمئنان بذلك. المنظار السيد لو كان يضرب بالهدهد أحسن من المنظار بالوسائل الحديثة، فحينئذ أيضا كانوا في المسافرين القدماء يطلبون الماء عن طريق الهدهد ونحو ذلك من الحيوانات، ففي المقام أيضا لم يعثر على هذا الماء يسقط حينئذ. حينئذ لا يجب عليه الطلب، لأن الظاهر من الأدلة أن السهم ونحوه إنما هو طريق إلى الوصول إلى الغرض الذي يباح بسببه التيمم، وليست لها موضوعية خاصة، وحينئذ لا فرق فيه بين أن يكون بالاختيار، أن يكون باختيار الإنسان، أو يكون بالقصر والإجبار يأخذونه إلى منطقة معينة ولم يجدوا ماء، فحينئذ للإطلاق الشامل للجميع. الثالث: لو علم بوجود الماء في المقدار ولكنه لا يقدر على تحصيله، يعلم بأن في هذا المكان بئر ولكن البئر عميق جدا وليست له وسائل لجلب الماء من هذا البئر، أو المسبوق بل تحصيله لكونه في بئر لا يتمكن من إخراجه لفقد الوسائل حينئذ لا وجه للطلب حينئذ. المنع الخارجي من الوصول للماء كعدم وجود الماء. الرابع: لا فرق في وجوب الطلب بين كون الماء في المقدار مسبوق الوجود في أو العدم، وبين عدم العلم بالحالة السابقة للإطلاق الشامل للجميع. نعلم بأن الماء موجود في هذا المكان في هذا الجانب، أو لا نعلم بذلك، أو علمنا بالعدم، ففي جميع هذه الحالات يجب الطلب بالحدين المذكورين. هذه هي الفروع الأربعة. ثم قال رحمه الله: مسألة إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب، لأنه مع وجود الحجة المعتبرة شرعا وهو شهادة العدلين على عدم الماء فلا مجال للحكم العقلي الذي قلنا هو الاحتياط يقتضي بحكم العقل، فلا مجال لحكم العقل مع وجود حجة شرعية في البينين. ولا تشمله النصوص أيضا المتقدمة سهم غلوتين أو غلوة واحدة، هذا إنما أفادت وهذا إذا أفادت البينة الإطمئنان المتعارف. البينة إنما اعتبرت حجيتها إما من أجل أن البينة بحد نفسها تورث الإطمئنان النوعي، أو أنه لا ليست من أجل الإطمئنان النوعي بل إنها تورث الإطمئنان العادي للشخص. كل شخص أقيمت البينة عنده يورث الإطمئنان، شاهدين عدلين يشهدان بأمر يورث الإطمئنان العندي عنده الشخصي عنده العادي، يكفي ويعتمد على ذلك وكذا. هذا إذا أفادت البينة الإطمئنان المتعارف بعدم الماء، وأما مع عدم حصولها فقال السيد الوالد قدس سره يشكل الاعتماد عليها. أما إذا لم تفد، الناس هم مختلفون في المذاق، أما أن جميعهم لا يعتمدون على البينة، أو أن بعضهم يعتمدون على البينة وبعضهم لا يعتمدون على البينة لعدم حصول الإطمئنان عندهم، فمن حصل عنده الإطمئنان يسقط عنه وجوب الطلب، ومن لم يحصل له الإطمئنان يجب عليه الطلب في ضمن الحدين المذكورين، فحينئذ يشكل الاعتماد عليها لاحتمال أن يكون لخصوص الإطمئنان الشخصي موضوعية في المقام. نحن لا نريد الإطمئنان النوعي، إنما هذا الشخص يريد أن ينتقل من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية، وله احتمال الإطمئنان بأن هذا موجود في ذلك المكان، فيجب عليه التحصيل. إقامة البينة على هذا والبينة حجة، لأنه يورث الإطمئنان النوعي لا دخل له في المقام. احتمال الشخصي، إطمئنان الشخصي له موضوعية في المقام. هذا ما ذكره السيد في المقام. يمكن أن نقول أن إطلاق دليل حجية البينة يشمل حتى لو لم يحصل له هذا الإطمئنان الشخصي، فإن اعتبار البينة من جهة حصول الإطمئنان النوعي، فإطلاق الدليل يقتضي ذلك، وإن كان الأحوط أن يتفحص إذا لم يورث الإطمئنان الشخصي له. ولكن إطلاق الدليل حجية البينة يشمل المقام أيضا. نعم، ما ذكره قدس سره يصلح للاحتياط، إلا إذا قلنا بأن الوجوب في الطلب نفسي أو غيري، وأنه قلنا بأن الوجوب النفسي لا يسقط والوجوب الغيري لا يسقط إلا إذا انتفى موضوعه. هذا تقدم الكلام فيه. لا دليل على كون وجوب الطلب والفحص كونه نفسيا أو كونه غيريا. ثم قال رحمه الله: فلا يترك الاحتياط بالطلب حينئذ. وأما في الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال لعدم حجية العدل الواحد كما هو المشهور بين الفقهاء، إلا أنهم اختلفوا أيضا في العدل الواحد، ففي بعض الروايات يكتفى بالعدل الواحد، وفي مورد لا يكتفون بالعدل الواحد، ولذلك اختلفت كلمات الفقهاء في حجية العدل الواحد، إلا أن المشهور بينهم عدم حجية العدل الواحد إلا إذا دل دليل خاص في البينين. فحينئذ وفي الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال لعدم حجيته إلا إذا قام الدليل على اعتباره، فلا يترك الاحتياط بالطلب أيضا لاختلاف الفقهاء في حجية العدل الواحد. ثم قال رحمه الله: نعم، ولكن العدل الواحد في الحجيات في الموضوعات الخارجية معتبرة، كلهم يقولون بلا إشكال في أن العدل الواحد معتبر حينئذ، إشكال في الموضوعات الخارجية، في الأحكام ليس فيه إشكال، أما في الموضوعات الخارجية فيه إشكال والمتفقون على ذلك، ولكن الاحتياط في محله. المسألة الثانية: الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهده، لأن بوجوده في الأزيد محل إشكالين. إذ الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهده، لأن بوجوده في الأزيد يورث كذا. يقول بأنه بناء لوجود الحجة الشرعية على وجود الماء فيجب حينئذ. إذا شهد شاهدين بوجود الماء في الأزيد من الحدين، فهل يقبل قول الشاهدين العدلين أو لا؟ يقولون نعم، لأن البينة حجة شرعية، مع وجود الحجة الشرعية في البين لا يكتفى بالحدين، بل يذهب إلى الأزيد من الحدين، وجود حجة شرعية في البين. ولا يترك الاحتياط في شهادة عدل واحد به أما إذا كان عدل واحد يشهد بأن هناك ماء أزيد من الحدين يقول إنه احتياط يقبل، وأما أنه يقبل قوله فليس، لأن العدل الواحد لا حجية له لوجود الحجية الشرعية على وجوب وجود الماء فيجب تحصيله لما ذكرنا مكررا في العدل الواحد بأن العدل الواحد لا حجية له. موضع إشكال في موضوعات وفي الأحكام سيأتي وتقدم ذكره، وسيأتي إن شاء الله بحثه أيضا، ومن أجله لا بأس بالاحتياط. مسألة الثالثة، الظاهر كفاية الاستنابة، والدليل على ذلك هو الإطلاق، إطلاق الأدلة المتقدمة تشمل ما إذا كان الشخص بنفسه يذهب إلى الحدين أو يستنيب عن ذلك. والاستنابة أمر عادي في القوافل التي كانت تأتي في الأسفار القديمة، ليس كلهم يتفحصون عن الماء، إنما يتفقون على شخص معين هو الذي يفحص عن الماء، وهذا أمر عادي للإطلاق. ولأن المناط هو وجود حصول الوثوق والإطمئنان بعدم الماء من أي سبب حصل، وسواء كان بالمباشرة أم بغيرها، فيكفي طلب واحد لجميع أهل القافلة إذا كان موثوقا به وحصل الإطمئنان العادي للجميع. وأما إذا حصل لم يحصل إلا لبعضهم، فالبعض الذي حصل له الإطمئنان من قول هذا الثقة يسقط عنه وجوب الطلب، وأما الذي لم يحصل له الإطمئنان فيجب عليه الفحص، فيسقط الطلب عن من حصل له دون غيره، إلا أنهم أذكروا إشكالا في المقام ولأجله استشكل بعضهم في الاعتماد على الاستنابة في المقام.